بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون. وبعد، فهذا درس 35 بعد المتربعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نحن في باب الله والحث عليه لمن يحبه أنه يحبه، وماذا يقول له إذا أعلمه. الحديث الأول الذي لا نزال بصدد شرحه هو الحديث الذي يرويه الشيخان البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. في الدرس الماضي شرحنا الفقرة الأولى من هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وذلك بعد أن أوضحنا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. أوضحنا معنى حلاوة الإيمان وكيف تأتي هذه الحلاوة وما مصدرها، ثم أوضحنا أن المصدر الأول لحلاوة الإيمان التي يجدها الإنسان المؤمن أن يكون الله ورسوله، طبعا رسوله يأتي في الدرجة الثانية، أحب إليه مما سواهما. فإذا وقر حب الله عز وجل في فؤاد العبد فإنه لا شك يجد حلاوة الإيمان عندما يمارس الوظائف والواجبات التي كلفه الله بها. وبمقدار ما تتسامى في قلبه محبة الله، بمقدار ما تذوب أو ما يذوب وقع المصائب والشدائد في حياته، وبمقدار ما يقل حبه لله عز وجل يعظم وقع المصائب والمحن عليه. وهذا هو المعنى الواضح جدا لحلاوة الإيمان إذ يجدها الإنسان عندما يمارس الواجبات التي كلفه الله عز وجل به. وأفضنا في بيان معنى هذه المحبة، وأن هذه المحبة بمعناها الحقيقي ليست وقفا ما بين إنسان وإنسان مثله كما يظن بعض الناس، لا، بل هذه المحبة أيضا تكون من العبد لربه سبحانه وتعالى، لا شك في هذا ولا ريب، بالمعنى الذي نفهمه لكلمة الحب. وإن كانت المحبة التي من الله للعبد تختلف، ذلك لأن المحبة شعور يلمسه الإنسان في قلبه وفي كيانه، هذا الشعور بمعناه المألوف المعروف لدينا مستحيل على الله عز وجل، لكن المراد بالحب من الله لعبده لوازم هذا الحب، الرضا عن العبد، إكرام هذا العبد تقريبه إليه، حمايته من كل سوء. نعم، هذه يعني لوازم الحب تتحقق بالنسبة من الله عز وجل لعبده الذي أحبه. أما حب العبد لربه فهو الحب الحقيقي المألوف الذي نعرفه والذي ندركه، وقد أفضنا في بيان ذلك في درسنا الماضي. ثم يقول الشرط الثاني لكي يجد الإنسان حلاوة الإيمان في قلبه هو أن يحب الرجل المرأة لا يحبه إلا لله. فإذا أحب الإنسان المرأة أي صاحبه أيا كان، ولم تكن هنالك حوافز لهذا الحب إلا حبا أساسيا هو كالينبوع أو كالجزع من فروع المحبة كلها، ألا وهو حبه لله سبحانه وتعالى، فعندئذ يكون هذا سببا ثانيا لشعور هذا المؤمن بمعنى حلاوة الإيمان عندما يمارس وظائف الإيمان التي كلفه الله سبحانه وتعالى به. أن يحب الإنسان صاحبه أو المرأة أيا كان على أن لا يحبه إلا لله، أي لا يكون الجامع بينهما والموجه لقلبه إلى هذا الحب لصاحبه إلا الحب الأساسي الأسبق، ألا وهو حبه لله عز وجل. فكيف يتحقق ذلك؟ لا بد من أن نجسد ونصور ونفصل الكلام في هذا حتى نتبين نوع الحب الذي نمارسه لإخواننا لأصحابنا لأقاربنا. عندما تجد أن صديقا لك أو جارا أو قريبا أو معلما نبهك مرة وثنتين وثلاثا، يعني مثنى وثلاث ورباع، إلى محرمات قد اقتحمتها ووقعت فيها ربما دون أن تعلم، وأخذ يمارس النصح والتنبيه والتحذير إلى أن تأثرت بكلامه ورأيت نفسك كيف ابتعدت عن ذلك الانحراف وكيف استقمت على صراط الله سبحانه وتعالى، ولاحظت أن السبب الذي جعله الله عز وجل أداة لتحولك هذا إنما هو صديقك هذا أو صاحبك أو جارك أو معلمك هذا، فيتجه قلبك إليه بالحب. لماذا؟ لأنك تعلم أن فلانا هذا هو الذي انتشلني من شقاء، ترى ماذا كانت عاقبة أمري لو ظللت على هذه الحالة من الانحراف إلى أن يتخطفني الموت، إذن لوقعت في براثن شقاء لا نهاية له. فما أعظم ما أسداه إلي هذا الإنسان من معروف، تلاحظ هذا فينمو في قلبك حب لهذا الإنسان. سبب هذا الحب أنه انتشلك من الضياع ومن أسباب الشقاء والغواية وارتقى بك إلى صراط الله عز وجل. فحبك لهذا الإنسان لماذا؟ هذا حب في الله، أي حب من أجل الله سبحانه وتعالى. وقد يعني تجد أن هذا الإنسان الذي انتشلك وهداك ونصحك ربما تجد أنه استعمل أسلوبا من أساليب القسوة، ربما وربما شعرت في بادئ الأمر أنه يتطاول عليك، أو ربما شعرت أنه يتدخل فيما ليس من شأنك، بل ربما استعمل معه نوع من السلطة ونوع من الهيمنة، وربما كان هذا اللون من العمل يقتضي في بادئ الأمر تأففا منك. لكن لما تأثرت بكلامه واستجبت إلى نصحه وسرت في الطريق الجديد وأخذت تفكر في الطريق السابق الذي كنت تسير عليه، تحول ضيقك به إلى شكر، وتحول تبرمك إلى سرور، وتحولت كراهيتك له لأنه كان يغلظ عليك، أو ربما تتصور أنه يتدخل في شيء من خواص شؤونك، تحول ذلك كله إلى حب. السبب أنك شعرت بحبك لله، شعرت من خلال نصح هذا الإنسان لك بلذة الإيمان بالله، شعرت بالأنس بالله عز وجل. طيب، هذا الشعور الذي انتابك يربطك بتقدير موقف هذا الصاحب لك، وتقول: ما أعظم ما أسدى هذا الإنسان إلي من معروف. هذا لون من أسمى ألوان الحب في الله عز وجل. والوالد عندما يحب ولده ويربيه بدافع من هذا الحب، لكن يكون سائقه إلى هذه التربية أن ينشأ ابنه وهذا تنشئة صالحة، وأن تربو بين جوانحه مشاعر معرفة الله والإيمان بالله، ويستقيم سيره على صراط الله سبحانه وتعالى. هذا يكون دافعك لتربيته. ثم تجد فعلا أن جهدك قد أثمر، وأن ابنك هذا أصبح يتعشق المساجد ويتعشق مجالس العلوم ويحب الطاعة ويكره المعاصي. فعندئذ كم تشعر بمعاني السعادة، لأن تربيتك قد آتت أكلها. حبك لابنك هذا ما هو؟ حب في الله. وإياك أن تتصور أن هذا الحب يضيق من مساحته أو يضعف من معناه أنك تشعر بطبيعة جبلية تدفعك إلى حبك لابنك. ابنه كيف لا تحبه؟ قد تقول: لا، هذا ليس حبا في الله، لأنني بجبلتي أحب ابني، وبدافع من غريزي أشفق عليه، حتى لو لم يكن مستقيما سأحبه لأنه ابني. فتقول في نفسك: إذن هو ليس حبا في الله. لا، ليس هذا هو المقياس. المقياس هو التالي: عندما ربيته ونشأته التنشئة التي أعجبتك ودفعته دفعا إلى صراط الله عز وجل، ما الذي كان يحفزك ويحملك على هذا؟ أن يستقيم ابنك على صراط الله، وأن تسعد برؤيته يحمد الله ويسبحه ويدعو إلى الله عز وجل. فإذا رحلت عن هذه الدنيا وانطفأت شعلة حياتك، ستبقى من ورائك شعلة فرعية لحسابك تتمثل في ابنك هذا. نعم، هذا هو الدافع إلى تربيتك لابنك، هذه التربية. طيب، هذه التربية إنما دفعت إليها بسائق من حب الله عز وجل. حب الله هيمن على الحب الغريزي الذي بينك وبين ابنك، فكان حبك له حبا لله عز وجل. الحب الغريزي لا يضيق ولا يزاحم أبدا. كذلك حب الولد لأبيه كيف يكون حبا لله؟ عندما يعرف الولد أن هنالك سبيلا من أعظم السبل يتقرب به الإنسان إلى مولاه وخالقه، هذا السبيل يتمثل في بر الأبناء بالآباء. فبر الولد بأبيه سلم عظيم وقصير إلى بلوغ مرضات الله عز وجل. فاتجهت إلى أبيك بالحب وفسرت وترجمت هذا الحب برا به وتذللا له وخضوعا لأوامره وخدمة له، حتى هيمن كيانك على قلبه حبا. طبعا هذا البر لا شك أنك مدفوع إليه أيضا بدافع غريزي، لأن الآباء الأبناء أيضا مجبولون على حب آبائهم، كما أن الآباء مجبولون على حب أبنائهم. لكن هذا الحب الغريزي أيضا لا يضيق ولا يزاحم من مساحة حبك لله أو حبك في الله لأبيك. أنت لماذا تبره؟ من أجل أن يثيبك الله. لماذا تسمع كلامه وتخدمه وتسهر على رعايته في حالات الشدة وفي حالات الرخاء؟ وربما تحملت في سبيل ذلك ضنكا وعسرا من أمرك. طيب ما الذي يحملك على هذا الصبر؟ أن الله أراك فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فكان نسيج هذا الحب منك لأبيك مدفوعا إليه بسائق من حبك لمن؟ لله عز وجل. إذن هذا الحب حب في الله. كذلك الزوجة عندما تسعى إلى إدخال السرور في قلب زوجها بكل ما تملك من سرور، عندما تسهر على رعاية شأن زوجها بكل ما تملك من سبل، عندما تخدمه بكل ما تملك من سبل، ما الذي تقصد إليه من وراء ذلك؟ إن كانت تقصد من وراء هذه الخدمة وهذه الرعاية وهذه السهر وهذا السهر أن تنال رضا الله، فحبها لزوجها حب في الله، مثل حب الولد لأبيه وحب الوالد لابنه وحب الصديق لصديقه الذي رأيناه الآن. لكن ممكن امرأة أخرى تقوم بنفس العمل، تخدم زوجها الخدمة ذاتها وترعاه الرعاية ذاتها، لكنها ليست مشدودة إلى ذلك بدافع من الرغبة في رضا الله، إنما هي مدفوعة إلى ذلك بدافع غريزي. هي تحب زوجها حبا غريزيا ليس فيه عرق من دافع الحب الرباني. وبما أنها تحبه هذا الحب الغريزي الذي تعرفه، فهي تركض في خدمته في رعايته نحو ذلك. العمل واحد لكن ذاك حب في الله وهذا ليس حبا في الله. ذاك حب في الله تمارس من خلاله زوجة عبادة، وأي عبادة؟ كأنها تتبتل إلى الله في محراب طاعة تماما دون أي فرق. والمرأة الثانية تقوم بالعمل ذاته ولكنها لا تنال أي أجر، لأنها إنما تستجيب لغرائزها. الرجل بالنسبة لزوجه كذلك، عندما يكرم الرجل زوجه ويرأف به ويحنو عليه ويكون خير يعني مثل في رعاية الرجل لأهله في داره، وإنما يكون دافعه إلى ذلك أن يستنزل رضا الله وأن يكون مرضيا عند سيدنا رسول الله الذي قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فهذا الحب الذي يمارسه الزوج لزوجته حب في الله، مع العلم بأن جاره ربما يمارس هذا العمل ذاته، ربما يعشق زوجته العشق المبرح، فهو أيضا يسعى في رعايتها، في إكرامها، في الحنو عليها، في تدليلها، في تقديم كل ما تشاء، نعم، في خدمتها. وفعلا مظهره ينبئ أنه يطبق قول رسول الله: خيركم خيركم لأهلي. نعم، لكن ما الذي دفعه إلى هذا؟ أبدا لم يدفعه إلى ذلك لا استرضاء رب العالمين ولا استرضاء رسوله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إنما صادف شعوره حبا لها فاندفع بسائق هذا الحب الغريزي لا غير إلى هذا العمل. عمل الشخصين واحد، الأول طاعة مبرورة، عبادة تماما كقيام الإنسان في جوف الليل. الثاني عمل لا أجر عليه بشكل من الأشكال، مع العلم بأن كل منا، كل من الرجلين يمارس غريزته في هذا العمل، نعم، لكن ذاك منثاب وهذا غير منثاب، لأن حب الأول في الله والثاني ليس حبا في الله. يجلس كل منهما على مائدة الطعام إلى جانب زوجه ويحنو عليها الحنو الذي أمر الله، ويضع اللقمة كما علمنا رسول الله في فمرأته بيده. الأول مثاب على هذا العمل كأنه يصلي لله ويتبتل، والثاني أبدا لا ينال أي أجر. الأول اندفع إلى هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: واللقمة تضعها في فمرأتك صدقة. الثاني ليس هذا دافعه، إنما دافعه شعور غريزي، والدليل غدا إذا ذبل هذا الشعور لسبب ما، وما أكثر الأسباب التي تجعل هذه المشاعر الغريزية تذبل وتتراجع، يمل ولا يعود يمارس هذه الوظائف أبدا. لا اللقمة يضعها في امرأته كما كان يصنع، ولا يطوف حولها بالرعاية والإكرام كما كان يصنع، ذلك لأنه كان يستجيب لمشاعر غريزية. فحبه في الحقيقة هو لذاته كما قلت مرة، لكن انعكس في مرحلة من المراحل على هذه الإنسان، فأخذ يكرمها، ولكن إكرامه لها انعكاس عن إكرامه لنفسه. والدليل أنها لما شاخت ولما تغير شكل الجمال وذبل أخذ يعني يبحث عن غيرها ربما، لكن عندما يكون مدفوعا إلى هذا الإكرام بسائق من قول رسول الله استوصوا بالنساء خيرا، مدفوع إلى هذا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، نعم، مدفوع إلى ذلك بقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولاية متبادلة على مستوى واحد. طيب عندما يكون هذا هو الدافع، هذا الحب لا يذبل، يبقى، بل إذا تحول حال هذه الزوجة ازداد عطفا عليها وازداد إقبالا إليها، لأن المنبع في هذا الحب ما هو؟ رضا الله، البحث عن رضا الله سبحانه وتعالى. فمهما ذبلت عوامل الحب الغريزي الشكلي الذي تعرف التي تعرفونها، فإن هذا الحب لا يذبل، لأنه يستمد سقايته من استرضاء الله سبحانه وتعالى. نعم، لكن أذكر مرة أخرى بأن الحب في الله مع الحب الغريزي قد يجتمعان أم لا يجتمعان، ولا ينقص الحب الغريزي أجر ذلك الحب مثقال ذرة. قد يجتمعان ويأتلفان ويتعانقا. فأنت عندما تكرم زوجتك تحبها طبعا، الحب الطبيعي تمارس رغبتك، وفي الوقت ذاته أنت مندفع إلى هذا لاسترضاء رب العالمين سبحانه وتعالى. أرأيتم إلى معنى الحب في الله؟ شبكة ممتدة إلى سائر العلاقات بشرط الرجوع إلى القصد. الطبيب الذي عدت إليه فعالجك من مرضك فشفيت وعادت إليك العافية، فعدت إلى نشاطك المقبول عند الله، نشاطك في العبادة، نشاطك في الطاعة، نشاطك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجعلك هذا تشعر بحبك لذلك الطبيب، تقول انظر كيف أن هذا الطبيب كان عونا لي لرجوعي إلى نشاطي الذي يرضي الله، كيف أن هذا الطبيب كان عونا لي في العودة إلى عباداتي وطاعاتي وقيامي بالأسحار ونحو ذلك. تحبه في الله. الطبيب ربما لم يكن يمارس عمله هذا لله، ربما يمارس عمله لأجر كما قال الإمام الغزالي، لكن أنت أحببته لأن طبه قربك إلى الله. عندما تجد إنسانا أكرمك أحسن إليك تريد أن تتزوج ووسائل الزواج غير مهيئة بين يديك، لكن جاء إنسان يسر لك هذه الأسباب وحطم السدود أو عالج لك بعض، يعني يسر لك بعض الأمور، قد يكون الرجل مندفع لله أو لغير الله في هذا، لكن عندما تيسر لك الأمر فتزوجت فعصمك هذا الزواج عن المعصية، ألهب تقربك إلى الله، حبك لمن يسر لك هذا الزواج، تقول في نفسك لولا ما أكرمني فلان ولولا ما أسدى إلي من معروف لكنت الآن أتقلب في حمأة رذيلة. فشعورك هذا ينمي محبتك له، هذا حب في الله سبحانه وتعالى. كذلك الإنسان الذي يتعاون مع تاجر مثلي، التاجر مع التاجر، الصانع مع الصانع، الصانع مع الزارع، الإنسان الموظف لعامة الناس ولسائر المواطنين، عندما تكون أنشطة هؤلاء الناس متجهة إلى هذه العلاقة التي تتنامى بين الناس من أجل استرضاء الله، من أجل التقرب إلى الله، فالحب الناتج عن ذلك ماذا نسميه؟ حبا في الله عز وجل. ومن هنا ندرك أن الحب في الله سهل، لا يحتاج إلا إلى أن يحرر النية، نعم يحرر النية ويبتغي بعمله مرضات الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا أنا عندما أجد أخا لي في الله أو إخوة زائغي العقيدة أو زائغي السلوك، فأتجه إليهم، أجلس إليهم، أحاورهم، أناقشهم، أحذرهم، أخوفهم، أذكرهم إلى أن يرعوا أو ينتبهوا إلى الحق. إن كنت قد قصدت من وراء هذا أن أهيمن عليهم بزعامة، أن أجعل منهم حشما وخدما لي، أبني منهم هالة حول نفسي، فذلك هو الحب الفاني التافه الذي لا يقرب إلى الله شر نقيب. وإن كان هدفي من وراء ذلك أن يكونوا هؤلاء غدا ثوابا في صحيفتي، نعم، فحبي لهم عندئذ في الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا من جانبهم إذا تجاوزوا عن قسوتي ربما في الحديث، تجاوزوا عن كلامي الممل لهم، ملاحقتي لهم، ربما استثقلوا ظلي في هذا الحديث المستمر، صبروا على ذلك حتى دخل كلامي في سويداء قلوبهم، واستيقظوا إلى أنهم فعلا كانوا زائغوا العقيدة والفكرة، فاتجهوا إلى الله وسرت في أفئدتهم محبة لي. إذا كانت هذه المحبة رغبة في أن أكون أنا ثوابا في صحائفهم، وأنهم قد شعروا أنني كنت السبب في تقربهم إلى الله، فحبهم أيضا لي حب في الله. لكن لو فرضنا أنني من خلال حديثي معهم وحواري واحتكاكي بهم تعرف أحدهم إلي فأحبني لسبب آخر، أحبني لأن استلطف مثلا كلامي أو حديثي، فبهذه المناسبة انعقدت صلة بيني وبينه. أبدا ليس من أجل هذا الغرض، هذا ليس حبا في الله عز وجل. ومقياس هذا الأمر أن ننصاع إلى أوامر الله أو لا ننصاع، وهذا المقياس يتضح اتضاحا كبيرا أيها الإخوة عندما نقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عندما أذكرك بمعروف أعرضت عنه، أو أحذرك من منكر ارتكبته فضجرت وتأففت واستسمجت ربما كلامي، نعم، فإن هذه العلاقة لا يمكن أن تثمر علاقة حب في الله أبدا، لأن التربة غير صالح. ذلك لأنك إنما تستقبلني بمشاعرك لا الإيمانية، وإنما بمشاعرك المزاجية، بمشاعر الأهواء التي في كيانك. لكن عندما تستقبل كلامي وأنت متحررا مزاجك وعن مشاعر أهوائك، فإنك مهيأ لأن يستنبت في قلبك حب لله سبحانه وتعالى، أو حب للإنسان لكن في الله عز وجل. أنا أضرب مثلا بالكلام الذي قلته في الدرس الماضي، فهذا مثال يجسد تماما الشيء الذي أقول. تذكرون أنني أطلت في الدرس الماضي في بيان أن حب العبد لله عز وجل شيء حقيقي وشيء ممكن وشيء ثابت، وهو الضمانة لابتعاد الإنسان عن الموبقات. بدون سياج هذا الحب معرض الإنسان للخطر، ونبهت إلى الخطأ الخطير والضلال الذي يقع فيه بعض الناس عندما يقولون لا، ليس هنالك حب بالمعنى المألوف والمعروف يتجه من العبد إلى الله، وإنما حب العبد لله إنما هو الطاعة. تذكرون أنني أوضحت بطلان هذا الكلام. ما معنى كلام سيدنا رسول الله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؟ ما معنى كلام الله عز وجل، كلام رسول الله في حديث آخر صحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؟ ما معنى كلام الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه؟ ثم الشعور، الشعور، ألا تشعر أنك تحب الله؟ شيء غريب لو قال قاضي لا والله أنا لا أشعر أنني أحب الله، أنا أشعر أني أحب أخي صديقي الذي أكرمني، أما أخي أنا لا أشعر بأنني أحب لأني لم أره، والعياذ بالله، أنا لا أتصور أن فيكم من يستطيع أن يقول هذا الكلام. فشيء طبيعي أن أنهى عن منكر، أن أحذر ممن يقولون إنه لا يوجد حب لله لأننا لا نرى الله، وإنما الحب شيء عضوي يكون بين الإنسان والإنسان. هذا خطير هذا الكلام. وإذا كان الأمر بالمعروف واجبا والنهي عن المنكر واجبا، إذن يجب أن أوضح هذا الكلام، أليس كذلك؟ طيب، فإذا ضاق بعض الإخوة ذرعا بهذا الذي أوضح،
لماذا؟ لأن هذا الكلام يناقض مذهبا تبنوه في أنفسهم، ويناقض اتجاها ارتضوه في حياتهم، وربما يتناقض مع انتماء عصبي ينتمونه إلى الذين يقولون هذا الكلام، ضاقوا درعا بها. هل يمكن لهذه المشاعر أن تكون تربة لشيء اسمه الحب في الله؟ أبدا. لماذا؟ لأن التربة التي تستقبل نصيحتي وكلامي ليست تربة صالحة، تربة أنزجة، تربة أهواء، تربة شهوات. لا يمكن، مثل الصخر بشكل من الأشكال. طيب، ما الدليل على أن هذا شعور مزاجي؟ طيب، الدليل أننا نعود إلى مقياس، هذا الذي قلته حق أم باطل؟ إذا كان الذي قلته باطلا، عندئذ ينبغي أن أخضع رأسي للحق، عندئذ أكون أنا قد أخطأت، والمسألة مسألة خطأ مني. لكن إذا كان كلامي حقا، وأن الحب لله شيء حقيقي، إذن ينبغي أن نعلم أن الإنسان الذي يقول لا يوجد حب لله ولسنا مدعوين إلى الحب بالمعنى المألوف المعروف لله، وإنما الحب هو الطاعة، ينبغي أن نعلم أن هذا منكر، وأن هذه ضلالة، وينبغي أن نحذر منها. هذا هو المقياس. طيب، الكلام الذي قلته حقا باطل أيها الإخوة؟ هل فيكم من يعني يتصور واحد على مليون أن القلب مهيئ لحب العباد لكن ليس مهيئا لحب خلاق العباد؟ كيف؟ ماذا نسمع بكلام سيدنا معاذ وهو يجود بنفسه في سكرات الموت، عندما كان يقول أي رب أخنقني خنقاتك، فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. ما هذا؟ ماذا يسمى هذا؟ أو يكذب وهو في سياق الموت؟ كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لماذا نؤول بدون موجب، ونحن الذين نرفض التأويل ونقول ينبغي أن نفسر الكلام على ظاهره؟ هنا إذا فسرت الحب على ظاهره لا يحدث لا تشبيه ولا مشكلة، بالعكس تحقق ما تراه متفقا مع واقعك وشعورك. إذا ما قلته حق، فلماذا نضيق ذرعا بهذا الكلام؟ فعلا ضاق ذرعا بعض الإخوة. لماذا أطلت في هذا الموضوع؟ ليت أنك تركت هذا الموضوع وفصلت القول في حب الإنسان لأخيه الإنسان لله، وفي الأمر الثالث. لماذا يا أخي؟ تستطيع أن تناقشني إذا كنت مخطئا، عندئذ نعم أستغفر الله. لكن إذا كان كلامي حقا، إذا أولئك الناس متورطون في منكر، أليس علينا أن ننهى عن المنكر؟ انظروا إلى المزاج ماذا يصنع. هذا الكلام يعاند ويعارض شعورا مزاجيا عندي، شعورا عصبيا لانتمائي، فأنا أتألم، لذلك لا أحب أن أسمع. طيب، هل هذا هو معنى قبول النصح؟ هل هكذا يكون التناصح؟ لا، هذا مرفوض. إن فتحنا هذا الباب ستجدون أننا سننتهي إلى نتيجة لا نستطيع أن نفتح فمنا بإنكار أي منكر، لأنك كما تشعر بتألم من أنني جرحت انتماءك العصبية أو المزاجي، طيب أصحاب المنكرات الأخرى يشعرون بالشعور ذاته. يعني لو قلت هنالك رجال يسيئون التعامل إلى أهليهم وزوجاتهم، هذا لا يجوز، هذا عمل سيء، وهذا ينتهي بأصحابهم بأصحاب هذا العمل إلى الضلال إلى تيه، وأطلت الكلام في هذا. طيب، إذن لهؤلاء الذين يصابون بهذا الكلام أيضا أن يضيقوا ذرعا، وأن يقولوا لي يا أخي ما في منكر ثاني غيرها تحكي، يعني احكي لنا شغلة ثانية، شايفين كيف؟ وإذا تركت هؤلاء وتحدثت عن رجال مثلا أهملوا تربية أولادهم وبناتهم وتساهلوا في موضوع الحجاب الذي أمر الله عز وجل به، ونبهت إلى خطورة سوء التربية وأمرتهم بأن يضحوا بكل شيء في سبيل تربية أولادهم وبناتهم وأن الله سيعينهم إنهم فعلوا ذلك، وأطلت في هذا، سأجد ووجد فعلا فعلا من يقول يا أخي ألم تبقى منكرات إلا هذا المنكر، هنالك ظروف هنالك أوضاع. طيب نترك هذا أيضا، نتحدث عن أولئك الذين طابت لهم الغربة في بلاد الكفر واستمرأوا الاستيطان في تلك البقاع، ثم تحول الاستيطان إلى تجنس، ثم ضاع أولادهم بين شقي ظلام الكفر الوبيل هناك والتربية الجانحة، وأخذت أطيل وأوضح وأحذر وأبين وأوضع أحكام الشرع. سيأتي من يقول، وجاء فعلا من قال فعلا أيها الأخوة، كل هذا الذي أقول جاء من يعني تأفر، ألم يعني يبقى من المنكرات إلا الحديث عن أولئك الناس الذين ذهبوا لظروف، بدل من أن يا أخي تعذرهم تجيب تحكي هذا الكلام. طيب كمان ما نحكي عنه، ماذا نقول إذن؟ لاحظوا، عندما نستقبل التناصح بالمشاعر المزاجية لسوف تكون النتيجة أن نغلق باب التناصح على أنفسنا. هذا ليس منهجا، إنما المنهج البديل أن نسمع الكلام، فإذا وجدنا هذا الكلام حقا ينبغي أن نكون ممن يستمعون الحق فيتبعون أحسنه، ينبغي أن نقول جزاك الله خيرا. نعم، وفي ظني ويقيني أنني قلت كلاما ينبغي أن يكون انعكاسه على الأسماع والقلوب حبا في الله، لأنني ما قصدت من وراء ذلك لا أن أبني عزا ولا أن أكون هالة من الذين يتأثرون بكلامي، لا والله الذي لا إله إلا هو، لكن وإذا أحببت أن أكون دقيقا لكم أحب أن أنقل مشاعري القلبية إلى قلوبكم. أنا مقصر في جنب الله سلوكيا نعم، لكن والله أنا أحب الله وأنا تنتابني مشاعر، يمكن لو أنني عشت لذائذ الدنيا كلها لن أجد لذة ترقى إلى مستوى هذا الشعور، وليت أنه يدوم وليت أنه يدوم. هذا شعور حب، شعور حب نفس الحب الذي تعرفون، لكن اتجه إلى الخالق بدلا من أن يتوازعه المخلوقون والعباد، هذا هو، بدلا من أن أحب الزهرة أحب مكونها، بدلا من أن أعشق العبق أعشق من الذي بث هذا العبق، بدلا من أن أحب الصور الجميلة أحب من صور هذه الصور الجميلة. فأنا عندما حدثتكم طويلا عن مشاعر الحب وأن الإيمان العقلي والله لا يحصنه إلا الحب القلبي بالمعنى الذي قلت، أنا كنت مندفعا إلى هذا رغبة في أن تشعروا بما أشعر وأن تكونوا أكثر شعورا مني، أنا مقصر حتى في هذا، وأن تجدوا من هذا الشعور ما يحصنكم ضد تيارات الكون الجانحة. وقد قلت ولا أزال أقول، لماذا نجد في تلك المناطق وتصوروا أي مناطق شئتم التي فيها من يحاربون وينكرون الحب في الله، لماذا تجدون ازدواج شخصي كما قلت؟ ألا تلاحظون في المصائف أقل المراتب؟ لاحظوا، الرجل إذا أذن للصلاة رأسا ربما يصلي، لكن ما من شراب مسكر إلا ويعكف عليه، ما من موبقة من الموبقات إلا ويرتكبها، بل ما من شذوذ من الشذوذات إلا ويتقلب في حمأتها. والدنيا كلها مسرح ومنطلق لهم إلى هذه الأمور، وأنا لا أعين جهة وإنما أتحدث عن واقع ولكم أن تجسدوه في أي شيء. موجود هذا أم لا؟ هذا ما نريد أن نقول. طيب ما العاصم؟ والله إن العاصم واضح لكن العاصم غائب. هؤلاء ربوا تربية على أحسن الأحوال عقلانية، ولكنها تربية خاوية من حيث القلب. لم ينشأوا على حب الله، بل قيل لهم ما في شيء اسمه حب لله، في حب للإنسان. لم ينشأوا على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقلب كالمرآة، إذا لم يهيمن عليه حب الله لابد أن يهيمن عليه حب آخر. عندئذ سيهيمن عليه حب الشهوات والآواء والملاذ والغرائز ونحو ذلك. القلب فارغ، من الذي استعمره؟ استعمرته الدنيا. المال كثير والنعم عم تتراقص والشباب في أوجه، نعم، إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة، شيء طبيعي. لكن ما العاصم من هذه المفسدة؟ كلكم يعلم، وتجربة الشباب المستقيم في بلادنا هي أكبر دليل. ألا ترون إلى شباب يعيشون أوج شبابهم ويرون المغريات تتراقص من حولهم، وكل منهم يعيد سيرة سيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام في سلوكه. أنا أعرف كثيرا من هؤلاء، أعرف. ترى ألا تسألون ما الذي عصم هؤلاء؟ مجرد العقل، قرار العقلي؟ والله القرار العقلي أبدا ما بيقدم ولا بيأخر. ما حدا بيضحي في سبيل واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما حدا بيضحي في سبيل معادلة رياضية أبدا. الذي جعلهم يسيرون ويستمرئون هذا الحريق الذي يتقلبون فيه حبهم لله، الحب، نعم، هذا شيء موجود. انظروا كيف أصبح الحب عاصما، بمقدار ما يكون الحب متناميا بمقدار ما يطأ الوقع المعاصي والأوزار. طيب إذن المسألة دواء خطير خطير مهم أمامنا، لماذا نحاربه؟ ألا ترون في محاربته خطورة؟ وأي خطورة؟ ثم إننا ولله الحمد لم نقع إطلاقا في تورط غيبة أبدا أبدا. هذا أدب سيدنا رسول الله، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، على أننا إذا توقف إنكار المنكر على تعيين أبطال المنكر، قال العلماء جميعا لم يعد هذا غيبة، كما قال الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين في أول باب الغيبة أو الحالات التي يباح فيها الغيبة. ومع ذلك الأمر لا يتوقف على أن نعين أو نخصص أو نوجه، وإنما نبين واقعا، وهذا الواقع موجود منه نماذج أينما التفتتم. عندنا فيه نماذج لكنها ولله الحمد نماذج محدودة. لماذا نضيق ذرعا؟ لماذا؟ ما السبب؟ نضيق ذرعا لأن هذا الكلام لم يوافق مزاجي، نعم، هذا غلط، ينبغي أن نتحرر من الأمثلة، نقول هذا صحيح أو غير صحيح، نعم. وكما أن أولئك الناس ينثرون باطلهم وينشرونه هنا وهناك، وفي نثره نثر لداء طيب ينبغي بالمقابل أقل المراتب نحن ماذا نصنع؟ أن ننشر ما يحارب هذه الجراثيم، ما يطهر الجو، ينبغي أن نفعل هذا. وأنا أقول لكم نحن في عهد لا نحتاج فيه إلى مزيد فكر، والفكر ضروري، لكن أقول إن طرق الفكر معبدة ولله الحمد. الكتب العلمية ما أكثر ما تنشر، والرغبة في القراءة ولله الحمد رغبة تبلغ الأوج، وآية ذلك مقياس معرض الكتاب في كل عام. انظروا إلى آثار هذا المعرض، كيف تتبخر الكتب لا سيما الإسلامية بشكل عجيب وغريب. إذن الفكر ولله الحمد قد وصل إلى الأوج. ما الذي ينقصنا؟ ينقصنا أن نسيج هذا الفكر الإسلامي بسياج الحب، أيضا بسياج الخوف والتعظيم. العاطفة، يعني العاطفة عندنا عاطفة دافعة الحب، رادعة الخوف، مبجلة العظمة التعظيم. هذا ما ينبغي أن نصنعه. فلكي يكون حبنا لله، أنا إذا قلت هذا الكلام ينبغي أن أجد من يشكر، لا أجد من ينتقد. وإذا وجدت من يشكر فلسوف أقول الحمد لله الذي جعل هؤلاء الإخوة مثوبة في صحيفتي وجعلني مثوبة في صحائفه. قلت مرة في كتاب صغير إلي اسمه إلى كل فتاة تؤمن بالله، هذا الكتاب طبع منه يمكن ما لا يقل عن 100,000 نسخة. قلت في أواخر هذا الكتاب خطابا لأي فتاة، قلت يا أختي والله لو أردت أن أنطلق من دافعي الغريزي الذي يدفع بعض الناس إلى مخادعتك أنه لا أظهري جمالك وكله كذا، لو أردت أنا الآخر أن أنطلق من مشاعري الغريزية لقلت كما يقولون لك، لأنني أنا الآخر رجل وأحمل من هوى الرجال ما يحمله الناس جميعا، لكني والله أحب أن تكوني مثوبة في صحيفتي وأن أكون مثوبة في صحيفتك غدا يوم القيامة. شو هذا الحب في الله؟ فلا تنال مني. وعندما قرأت البارحة أو أول البارحة كلاما لبعض الصحفيين في حوار مع بعض المنحرفات في القطر المصري اللائي تاب الله عز وجل عليهم، فتحجبنا وسلكنا السلوك الرباني المتسامي، ورأيت استجابتهن وتأثرهن بهذا الكتيب الصغير إلى كل فتاة تؤمن بالله، شعرت أنني امتلكت كنوز الدنيا كلها. هذا هو الحب في الله، هذا هو الحب في الله. يعني أنا غدا إذا رحبت إلى الله عز وجل يكفي أن أقول يا رب لك الحمد على أن سخرتني، وأنا لا يعني أستأهل شيئا، أنت الذي ألهمت وأنت الذي أكرمت وأنت الذي وفقت، سخرتني للدعوة إلى دينك ولإدخال جذوة حبك في فؤادي إماء لك أو عباد. لماذا لا نسعى على هذا النهج على هذا النحو؟ لكن في المقابل أيضا جاءتني من اعترضت وناقشت وتحدثت وقالت يعني الباري عز وجل شو بيضره أنه نحن نطلع أحرار مثل ما بدنا وبدون حجاب وبدون شيء، شوفوا كيف. يعني هذا هو النقد؟ لا، الحب في الله يقتضي التناصح، والتناصح يقتضينا إذا تكلمت أن أكون كلامي لله فقط، هذا ما ينبغي أن تطالبوني به، وأن يكون كلامي مطابقا لأحكام الشرع، وهذا ما ينبغي أيضا أن ألزم نفسي به. وأنا دائما أقول اللهم اعصمني من الزلل في القول والعمل. فإذا سمعتم القول ينبغي أن تضعوا أمزجتكم تحت أقدامكم، ينبغي أن تضعوا ميولاتكم تحت أقدامكم، وإلا لن نتناصح. في سنة من السنوات في ليلة من الليالي كنت أجلس أمام الكعبة المشرفة، وإذا برجل أقبل وبيده حذاؤه وجلس أمامي ووضع الحذاء هكذا، أي وضع الطرف المليء بالأقدام على بدلا من أن يجمع الطرفين بالشكل المألوف والمعروف، فقلت بكلمة لطيفة على ما أذكر، لم أقل، أخذت الحذاء وضمنت كل منهما إلى الآخر بهذا الشكل وتركته، وإذا به نظر إلي نظرة شزراء وأغلظ إلي في القول وأعاد فجعل الحذاء كما كان تماما كما كان. قال لي هل أنت متأكد أن هذا نجس حتى تفعل به ذلك؟ قلت لا أنا لست متأكدا، لكنه شيء مستقذر، والله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أنت لماذا خلعت حذاءك عندما دخلت من أول الحرم؟ وأمسكته بيديك. إذا كان الأمر كما تقول فلتبقى يعني تلبسه وتسير به كما كنت في الزقاق في الأزقاء الأخرى. ورأيت الرجل يواجهني بأمزجته وبأهوائه، فقلت له أنا مخطئ وأسأل الله المغفرة ولا تؤاخذني يا أخ. طيب، هذا مقياس لمشكلة نعاني منها، أليس علينا أن نعالجها؟ أليس علينا أن نستبدل بهذا مقياس آخر؟ هل أنا أقول كلاما صحيحا إذن ينبغي أن تطيع، أم أقول كلام باطلا؟ رد علي كلامي وأنت مشكور ومأجور. إذن هذه خلاصة حديثنا عن حب العبد في الله سبحانه وتعالى. بقي مستوى آخر من حب العبد في الله، وهو مستوى ذكره العلماء الربانيون، هو أن يحب الإنسان جميع عباد الله عز وجل أيا كان. لماذا؟ بدافع واحد، هو أن هذه الخليقة هي عياله. هؤلاء الناس كلهم من؟ عيال الله، منسوبون إليه، عباده. طيب، أرأيت إذا كان قلبي مليئا بحب الله عز وجل، وقيل لي أتعلم من هم هؤلاء؟ هم عيال الله، هم عباد الله، كيف يتجه قلبي إليهم؟ ألا يتجه بالحب؟ ألا يتجه بالتقدير؟ ألا يتجه بالاحترام؟ لماذا؟ لنسبهم إلى الله، لانتسابهم إلى الله عز وجل. هذا الحب هو البوابة الكبرى لتعامل الإنسان مع عباد الله جميعا، وهو المنطلق. ثم بعد ذلك يأتي دور البغض في الله والحب في الله الفرعيين. لذلك قد يقول منكم قائل: طيب بل يا أخي في ملاحدة، في كفار. نعم، الملحد والكافر والفاسق والفاجر تنظر إليهم جميعا من منطلق أنهم عباد الله وعياله، وأحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله كما ورد في الحديث. طيب، إذن من منطلقي الأول احترامي لعباد الله جميعا، هذا الاحترام يدفعني إلى أن أنظر إلى الملحد فأقول له: تعال أنت تائه وضال يا أخي، وأكيد غدا ستعاتبني، أحب لك ما أحبه لنفسي، تعال أنت شرك من سخط الله، تعال أنت شرك من الضياع، أنت أخي في الإنسانية، أنت عبد من عباد الله مكرم على الله. ألم يقل: ولقد كرمنا بني آدم، بني آدم ألا تحب من كرمه الله، وحملناه في البر والبحر، ورزقناه من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فإذا أصغى إلى كلامي فقد عزز هذا الحب وترسخ، وإذا لم يصغي إلى كلامي واستكبر وتجبر، عندئذ يأتي دور البغض في الله. البغض في الله عندئذ يكون عارضا ولا يكون أساسيا. نعم، انظر إلى نوح، كم دعا قومه وكم صبر، بأي قوة صبر؟ بقوة الحب، الحنون عليهم، الحنون على عباد الله. فلما استيأس منهم ولما أثروا الاستكبار، عندئذ جاء دور البغض في الله. إذن البغض في الله جاء عارضا، لكن المنطلق ما هو؟ الحب في الله. ولولا هذا الحب في الله لما انطلق الإنسان إلى دعوة جاهل، ولا إلى دعوة فاسق أو كافر أو تائه أو ضال. ولهذا الكلام تتمة نرجو أن نتوفر عليها إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.